تنام في الليل وتحلم أن تكون رئيس دولة خليجية، غير ترى الأمن الخليجي والأمن العربي تعرف يحولون هذا الحلم إلى كابوس.
عندما تنعدم حرية التعبير يصبح هناك مناخ سياسي طارئ.
ما هو دور المواطن الفرد في كل هذا؟
فكرة المواطنة فكرة تبنى كما تبنى الأمم.
محاربة الفساد هي عملية متكاملة،
لكن الغضب الشعبي ممكن يحطم أي شيء.
الخلاص الوحيد هو بخلاص الجميع.
ما لا يرشحه على السطح ويختار مكانه قصيا هنا سيكون مسار بحث ونقاش في العمر. الاثنين في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
هذا البرنامج برعاية كافاك، شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة.
عقد وزراء مالية منطقة اليورو اجتماعا في بروكسل في أجواء بالغة الحساسية وسط مخاوف متزايدة على الوحدة النقدية الأوروبية. وينظر الوزراء في تقديم مساعدة مالية إلى أيرلندا التي تعاني من عجز هائل في الموازنة، لكن المسؤولين الأوروبيين منقسمون بشأن الخطوات التي يجب القيام بها لإنقاذ القطاع المصرفي المتداعي في أيرلندا. نتوقف مع هذا الخبر لنناقشه في عنوانين رئيسيين: إلى أي حد باتت منطقة اليورو مهددة فعلا بالانهيار تحت وطأة أزمات الديون المتلاحقة، وما هي السبل الكفيلة بإعادة الاستقرار ومنع امتداد العدوى إلى دول أخرى متعثرة ماليا. لم تفتأ الأزمة المالية تنتقل في أوروبا من بلد لآخر داخل الاتحاد الأوروبي، فبعد اليونان أصابت الأزمة مفاصل الاقتصاد الأيرلندي وطرقت أبواب البرتغال وأسبانيا، وهو ما أثار مخاوف مسؤولين أوروبيين ليس فقط على مستقبل منطقة اليورو بل والاتحاد الأوروبي برمته. فإما معالجة تنهي المشكلة أو أن تتطور إلى مرحلة أخطر مع ما يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية وسياسية.
حالة من الطوارئ المالية شبه المعلنة في منطقة اليورو، سببها قلق متزايد على الصحة الاقتصادية لعدد من الأقطار الأوروبية بسبب عجز مالي مستفحل. بعد أزمة الديون اليونانية التي تسببت في اضطرابات سياسية واجتماعية واسعة لم تسكن نارها ولو إلى حين إلا بتدخل أوروبي، جاء الدور على أيرلندا التي قيل إن العجز المالي في موازنتها بلغ حدا قياسيا 32% هي نسبة العجز التي تمكنت من إجمالي الناتج المحلي الأيرلندي، فدفعت القيادات المالية والسياسية في الاتحاد الأوروبي إلى التساؤل عما إذا كانت دابلن في حاجة لتدخل عاجل يقيها الأسوأ. لكن الحكومة الأيرلندية كابرت وقالت إنه بوسعها السيطرة على الأوضاع دون تدخل خارجي. ليست أيرلندا لوحدها في قارب الاضطرابات المالية الذي تعبث به أمواج الأزمة المالية العاتية، فالشكوك القوية تحوم حول البرتغال الذي يبدو أنه أصيب بفيروس العجز المالي وبدا أقرب من أي وقت مضى للدخول في غرفة الإنعاش الاقتصادي. حاولت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرفع من المعنويات الأوروبية قائلة إن منطقة اليورو ليست في خطر، لكن مواقفها السابقة تقوي الاعتقاد بأنها تستبق أي مطالبة بدعم مالي للدول المتعثرة. فبرلين ساعدت أثينا على مضض في محنتها الاقتصادية وبعد تلكؤ طويل، متبرمة من ضخ أموال طائلة لإنقاذ الآخرين على حساب المصالح الصرفة لمواطنيها. اجتماع بروكسل بين وزراء المالية الأوروبيين جاء في هذا السياق بحثا عن مخارج لأزمة لا يستهين بها أحد داخل البيت الأوروبي، بيت قد يتهدم على من فيه إذا لم يستعيد الاقتصاد الأوروبي حيويته وقدرته المالية. لم يجتمع الأوروبيون بعد على قلب رجل واحد في انتظار نتائج خطة أيرلندية قوامها 45 مليار يورو خصصت لإنقاذ البنوك المتعثرة، خطوة تبدو أقل بكثير مما تحتاجه أوروبا المتشبثة رغم كل العراقيل بوحدتها السياسية والنقدية.
ومعنا في هذه الحلقة من لندن حسن خليل الخبير الاقتصادي وناشر جريدة الأخبار اللبنانية، ومن باريس الدكتور منصف شيخ روحو أستاذ المالية في المدرسة العليا للتجارة في باريس. أبدأ معك ضيفي من باريس الشيخ منصف، ولنبدأ من تصريحات لننطلق من تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان رومبوي التي تحدث فيها عن أزمة بقاء وأزمة وجود ومصير للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالأزمة المالية. برأيك هل أوروبا الآن أمام لحظة الحقيقة؟
أوروبا فعلا أمام لحظة الحقيقة، ولكن تصريحات السيد فان رومبوي الرئيس البلجيكي لأوروبا هي تصريحات سياسية، فهو قال مقولة فزع حتى يستفيق تستفيق الحكومات الأوروبية، ولكن الكلمة الهامة هي كلمة السيدة الوزيرة الأولى لألمانيا التي قالت اليورو ليس في خطر، وهي في على حقيقة أيضا لسببين. أولا لأن اليورو في الحقيقة وراءه الاقتصاد الألماني، والاقتصاد الألماني يجعل اليورو يسمى هنا في أوروبا اليورو مارك، فاليورو مارك قوي لأن ألمانيا بلد صاعد، وألمانيا تتحمل الآن كل عبء الاقتصاد الأوروبي، ولكن هل ستتحمل هذا العبء مدة طويلة؟ فالمطلوب أن تقوم بقية البلدان الأوروبية بالخطوة التالية التي يطلبها الرئيس الأوروبي فان رومبوي، أي الإقبال على خلق وزارة مالية أوروبية التي هي غير موجودة الآن.
نعم، يعني سيد حسن خليل في لندن، ما بين الترويع الذي لجأ إليه رومبوي والتقليل من خطر هذه الأزمة التي لجأت إليه ميركل، برأيك أيهما الأقرب إلى الواقع؟ كيف يمكن أن ترى أنت من جانبك المشهد الأوروبي؟
الحقيقة أنا لا أتفق مع الزميل الموجود في باريس. أنا أعتقد على أنه هناك أزمة حقيقية في أوروبا، والاقتصاد الألماني لا يقوم ولا يتحمل عبء اقتصاد أوروبا بالكامل، إنما ما في شك أن ألمانيا هي أقوى اقتصاد في المجموعة الأوروبية، وبالتالي سيكون عليها عبء عملية إنقاذية معينة قد يضطر إليها الاتحاد الأوروبي. أسوأ ما هو موجود في الاتحاد الأوروبي منذ إنشائه والتوقيع على اتفاقية ماستريخت ب 1993، والتي تبنت أن لا يكون عجز الموازنة السنوي على الناتج القومي أكثر من 3%، ولا يتعدى الدين على الناتج نسبة 60%. هذه ممكن تطبيقها عندما تكون هناك مجموعة فيدرالية كالولايات المتحدة التي تعتبر لديها خزينة واحدة، ليس فقط وزارات مالية مع خزينة غير مرتبطة بأي من وزارات المالية. اليوم وقعت اليونان في أزمة، والواضح على أن اليونان هي رأس الهرم، هناك أيضا البرتغال، هناك إيطاليا، إسبانيا وإيرلندا. إيرلندا لو لم تضمن ودائع المصارف لديها لكانت مجمل المصارف الإيرلندية اليوم شبه مفلسة وليس لديها سيولة. ما هو الواقع الألماني واقع الأوروبي؟ هو واقع فعلا يريد إعادة النظر في الاتحاد، بحيث لا يمكن مجرد بسبب نوع من ضخ معنوي في الاتحاد أن قال أن جميع الدول مؤهلة للدخول في الاتحاد الأوروبي. تبين على أنه ما يسمى البريفرال الأوروبي، أو التي سمت دول الخنازير البيجز لبورتوغال آيرلند غريس وسبين، هذه الدول غير مؤهلة لأن تكون في اتحاد عملة موحدة بدون أن يكون هناك خزينة مشتركة لها القدرة كما في اليابان وبريطانيا وأمريكا أن تطبع كتلة نقدية، كما حصل كما يعني سمعتي من حوالي أسبوع وافقت الولايات المتحدة على ضخ 600 مليار دولار بما يسمى QE2 لكوانتيتيف إيزينج، واللي هو عبارة عن طبع كتلة نقدية معينة تدخ في ميزانية الدولة عن طريق شراء البنك المركزي لسندات الدولة.
لكن هذه غير سريعة سيد حسن خليل،
لأنه ليس هناك حكومة مركزية.
لا تتفق مع سيد منصف شيخ روحو في باريس فيما قال، لكن في قراءة سريعة لتصريح ميركل الذي خففت فيه من حدة هذه الأزمة أو خطر هذه الأزمة، برأيك يعني لماذا لجأت ميركل للتخفيف في نفس اليوم في نفس اليوم الذي صرح به رئيس الاتحاد الأوروبي بتصريح هذا
بلجيكا رئيس الاتحاد الأوروبي ليست يعني بلجيكا هي من أصغر الدول الأوروبية ليس لها إلا قوة معنوية في أوروبا. ميركل كونها رئيسة وزراء أكبر اقتصاد وأقوى اقتصاد في الاتحاد الأوروبي من الطبيعي أن تقول أو تصرح تصريح سياسي من هذا النوع لسبب بسيط أن أي اهتزاز للمجموعة الأوروبية ستؤثر حتى في ألمانيا العظمى بكل قوتها الاقتصادية القائمة على التصدير. إنما ما في شك يجب العودة إلى طرح مفاعيل اتفاقية ماستريخت من جديد ووضع معايير تستطيع الدول التقيد بها ليس فقط نظريات. اليوم إسبانيا على مديونية تفوق التريليون دولار، كذلك إيطاليا، برتغال، إيرلندا، سمعنا باليونان. ماذا تستطيع الدول الأوروبية مجتمعة بدون وجود خزينة مشتركة ما بين تلك الدول؟ تستطيع ضخ كتلة نقدية بدون وضع التزامات أو تحييد دولة على دولة أخرى؟ هذا
دعنا ننتقل بهذا السؤال بهذا التساؤل إلى السيد منصف في باريس. يعني قبل نحو عام سيد منصف أطلت هذه الأزمة برأسها، الأزمة المالية برأسها من البوابة اليونانية، وقد أقرت خطة إنقاذ وصندوق للطوارئ بتريليون دولار أو ما يعادل 750 مليار يورو. اليوم تطل برأسها من جديد أزمة ثانية في أقل من عام من البوابة الأيرلندية. ما هو تشخيصك لهذه الأزمة أولا، وما مدى عمقها وحجم خطورتها حتى على بقية دول منطقة اليورو المجاورة؟
في الحقيقة الأزمة الأوروبية اليوم هي ليست أزمة اليورو، فهي أزمة التعامل مع الديون. سياسة الديون في السنوات الأخيرة السابقة كانت سياسة سهلة أكثر من اللازم، فسمحت نفسها هذه البلدان البرتغال وإيرلندا واليونان وإسبانيا وحتى بعض بلدان أخرى بما فيها بريطانيا أن لا تنظر إلى العجز الكبير الموجود في ميزان دفعاتهم. اليوم ميزان دفعات بريطانيا سلبي إلى أقصى حد، ولكن بريطانيا ليست في اليورو زون، وبقية البلدان اللي هي في اليورو زون أي الأربعة بلدان اللي تسمى فيجز تركت الديون تصعد إلى مستوى عال جدا، لأنها كانت تأمل أن تأتي البلدان الغنية في أوروبا لإنقاذها. فالبلدان الغنية بما فيها ألمانيا تقول لنا قدرة الإنقاذ، ولكن حتى نقوم في المستقبل بهذا الإنقاذ، وأنا متفق مع الأخ في لندن، لأن ألمانيا تطالب بوضع أكثر من ماستريخت، بوضع ما سميته أنا وزارة مالية، أي خزينة وجباية وميزانية مشتركة لأوروبا. اليوم في واشنطن هناك ميزانية حكومية للحكومة الأمريكية في البيت الأبيض، ليست هناك أي ميزانية أوروبية موحدة اليوم حتى تقوم بالعمل التي تقوم به واشنطن. ولاية إلينوي في أمريكا لها ديون أعلى من اليونان نسبيا، والسندات الحكومية لولاية إلينوي سعرها أخطر مرتين من اليونان، ولا نسمع أي شيء ضد الدولار. لماذا؟ لأن الحكومة الأمريكية لها وزارة مالية. فعلى أوروبا الآن أن تشتغل، وهذه صرخة السيد فان رومبوي، إذا أردتم أن تكون هناك أوروبا موحدة فلنا إلى جانب البنك المركزي الأوروبي اللي هو موجود ويطبع اليورو ويراقب اليورو، إلى جانب هذا البنك لنا أن نبني وزارة مالية فيها الخزينة وفيها الجباية وفيها مصاريف الدولة.
على ذكر هذه الدول التي تسمى البيكز أو الويك سيسترز أو الخاصلة الضعيفة للاتحاد الأوروبي، الحديث يتواتر عن تسونامي الآن كما ذكر السيد حسين خليل أيضا في لندن بأنه سيمر على بقية الدول في منطقة اليورو، لن يترك أي دولة من هذا التسونامي الذي سوف يجرف مع الجرتاح هذه الدول. هل برأيك هذا السيناريو واقع لا محالة على كل هذه الدول خاصة هذه الدول الضعيفة في منطقة اليورو؟
السيناريو هذا واقع ولكن احتماله ضئيل جدا. الأسواق هي تراهن
نعم سيد حسن سيد منصف هذا السؤال، دعني أوجه هذا السؤال إلى السيد حسن خليل إذن.
أرجوك، أنا لم أقل كذلك، أنا جل ما قلته على أن الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان، اليابان التي تعتبر من أقوى الاقتصاديات في العالم، لديها القدرة على طبع كتلة نقدية، وهي لديها مديونية 200% من ناتج قومي، ولكن قدرة لديها القدرة على الطبع لأنه عندها أيضا قوة تصديرية هائلة. أنا جل ما قلته على أن اليورو هو مرتبط ب16 دولة مرتبطة باليورو، و11 أو 12 دولة منتظرة الانضمام إليها. هذه الدول ليست لها قواسم مشتركة ونفس المقاييس والمعايير الاقتصادية والقوة الاقتصادية التي تسمع لها أن تكون ذات عملة مشتركة. جل ما وقعت فيه الاتحاد الأوروبي والدول الضعيفة أو الخاصرة الضعيفة كما سميتيها، هي أنها مارست كما مارست أكثر الدول في العالم بدون استثناء منظومة أو مفهوم بأنه ليس المهم الاقتراض والمديونية، إنما المهم أن تستطيع أن تدفع فوائد هذا القرض كل آخر عام. أتت الأزمة المالية لتكشف عورة المديونية العالمية وسوء استعمال النظام الرأسمالي، وعدم وجود ضوابط وقيود على الإقراض والاقتراض المفرد، إن كان على الفرد أو على الشركات أو على المؤسسات أو على الدول. هذا النظام المالي الذي أسيء استعماله في 25 سنة الماضية يدفع ثمنه اليوم أكثر الدول، ولكن بعض الدول لديها القدرة على الطبع والاستفادة. ما وقع فيه الدول الضعيفة كما ذكرتي هي أنها لا تستطيع اليوم، اليونان خذي مثلا أو إيرلندا، لو كانت ما زالت متمسكة بالعملة السابقة كالدراخمة والبيسو لفعلت كما فعلت البرازيل سابقا بأن تطبع كتلة نقدية من عملتها المحلية. هذا سيؤدي إلى انخفاض في العملة المحلية مما لا شك فيه، ولكن يساعد على تخفيض كلفة التصدير والعودة إلى الاعتماد على اقتصاد تصديري. تمر هذه الدولة بثلاث أربع سنوات بؤلمة، ولكن تستطيع الوقوف على أرجلها مرة أخرى.
هذا لكن ما ليس حصل في هناك الكثير من التأييد لهذه الحلول سيد حسن خليل في لندن، يعني ليس هناك التأييد كبير للعودة إلى العملات الوطنية في مقابل الخروج من منطقة اليورو.
أنه عدم العودة هو مكابرة ونوع من ضرورة الحفاظ على أوروبا كقوة سياسية مثل الولايات المتحدة أو الصين. لا ننسى الدور الصين اليوم، لأنه لو لم يكن هناك الصين اليوم على الأرجح كانت بعض الدول المديونة انهارت، لأن الصين هي تعتبر الدعم الأكبر في شراء مديونية تلك الدول.
نعم، بعد أن نتوقف في فاصل قصير، إذن ما هي إذن السبل لإعادة الاستقرار لمنطقة اليورو ومنع امتداد العدوى إلى دول أخرى متعثرة ماليا؟ هذا إذن ما سنناقشه بعد الفاصل القصير، فكونوا معنا.
شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة.
إنها مليئة بالمفاجآت التي تذكرك بكل ما هو مألوف. إنها تجسد كل ما تخيلت وما عجز عنه خيالك، وتثير اهتمامك بروعتها وتبعث فيك السرور. إنها قصة هذا العالم التي لها أكثر من نهاية. الشبكة العالمية الخمس نجوم حلق إلى أكثر من 90 وجهة عالمية مع أحدث أساطير الطائرات في العالم. الخطوط الجوية القطرية، طيرانك المفضل ذو الخمس نجوم.
بكم من جديد في هذه الحلقة التي نناقش فيها أزمة الديون في بعض الدول الأوروبية وانعكاساتها على الاستقرار المالي لمنطقة اليورو والاتحاد الأوروبي برمته. وكان السيد حسن خليل من لندن يتحدث عن العودة إلى العملات الوطنية كحل، وعدم العودة لهذه العملات الوطنية إنما هو مكابرة. سيد أو دكتور منصف في باريس، هل تتفق مع هذا التحليل؟
احتمال العودة إلى العملات الوطنية غير محتمل الآن لسبب واحد، لأن اليورو لما بان والآن اليورو عملة ل 16 بلد له مزايا غير مالية وغير مصرفية كبيرة. التجارة بين البلدان الأوروبية أصبحت أسهل بكثير لما أصبحت العملة مستقرة، فكثير من المزايا أتى بها اليورو، والأوروبا اليوم غير مستعدة للتخلص من اليورو. ثانيا، هناك بعض مناطق لها عملات مرتبطة فعليا باليورو، وحتى مناطق غير نامية، مثلا في إفريقيا جنوب الصحراء العملة الفرنسية مرتبط باليورو، ورغم هذا هناك استقرار في المعاملات، ووجدت الحكومات في إفريقيا جنوب الصحراء أن من مصلحتها أن تتمادى في هذا الجهاز، فما بالك من إيرلندا وحتى بعض الاقتصاديات الضعيفة في أوروبا بين قوسين. هناك معاملة لهذه البلدان الأربعة، نعم، كمعاملة الوالد الثري أمام ابنه أو بنته المدللة. فهذه الأربع حكومات تعاملت مع الديون بطريقة طفل مدلل، والآن تطالب ألمانيا وتطالب أوروبا أن يقف هذا الدلال، وأن ترجع الحكومات إلى تسيير أمورها المالية بجدية. فهذه هي الشروط التي كانت اليوم محل الدرس. بعض البلدان تقول ادفع الفلوس واسكتوا، وبعض البلدان تقول لا، تدفع الفلوس مقابل بناء شروط حتى لا يقع الطفل المدلل في هذا النوع من الغلطات في المستقبل.
سيد حسن، في لندن يعني إذا ما عدنا لتصريح رئيس الاتحاد الأوروبي، أضفنا إليه تصريح مماثل لميركل لدير شبيغل تقول فيه بأن موت اليورو يعني موت الاتحاد، يعني برأيك لماذا يحتل اليورو هذه المكانة، هذه الأهمية في مشروع الاتحاد الأوروبي، بحيث يكون موته موتا للمشروع الأوروبي السياسي الكبير بأكمله؟
صحيح. أنا لا أقول بضرورة تفكك الاتحاد الأوروبي، أنا أقول أن الاتحاد الأوروبي هو جزء من التجمعات العالمية الموجودة حاليا والتي يجب المحافظة عليه، ولكن سوء إدارة المديونية العالمية بال 25 سنة الماضية بعد الريغان ثيتشر أو عهدهم هو الذي أدى إلى ما أدى إليه. للمؤسف يعني ما يقوله الأخ بالنسبة لأفريقيا، صحيح أنه تلك الدول مرتبطة بعملة مستقرة، ولكن هذا السيافاء كانت مرتبطة فيها أيام الفرنك الفرنسي. أنا ما أقول أنه ضرورة بقاء مجموعة من الدول يعني كالنمسا، فرنسا، ألمانيا، بعض دول السويد، الدول التي لديها القدرة على التقيد بمعايير مالية معينة يجب البقاء عليها ضمن اتحاد معين، وممكن الاستعاضة بالاتحاد العملة الموحدة باتحاد سياسي إلى أن يتم فيدرالية أوروبية كالولايات المتحدة الأمريكية، وعندها تكون كذلك ممكن أن يكون لها عملة مشتركة. أما في موضوع ما يحصل وبأزمة المديونية العالمية الموجودة في أوروبا، فهذا يندرج أيضا على الولايات المتحدة وعلى بعض دول شرق الأقصى وعلى دول آسيا. هذه المفاهيم التي جعلت الطمع البشري يسيطر على تصرف السياسي للحكومات سيؤدي عاجلا أم آجلا إلى ضمور العولمة بالشكل الذي شاهدناه في 20 سنة الماضية، إلى عودة النقابات وظهورها بشكل قوي، وعودة ظهور اليساري، لأنه نحن اليسار الذي شاهدناه في الحقبة الماضية كان يسار يميني وليس يساري. سيؤدي هذا إلى نوع من تشنج سياسي. شاهدنا المظاهرات في بلجيكا، في اليونان، شاهدنا المظاهرات اليوم. لو تشاهدي أنت عنوان جريدة الاندبندنت في لندن حول المآسي الموجودة وحالة البؤس الموجودة في أورلندا، هذا سيؤدي إلى ظواهر سياسية أهم من أن يكون الهدف المحافظة على اليورو هو الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبي. يجب النظر في الاتحاد الأوروبي إلى تقوية أوروبا سياسيا ومحاولة فك الدول المرتبطة وجعلت اليورو عبء عليها. اليوم أصبحت اليونان وإسبانيا كدول سياحية نعرفها منذ الصغر أصبحت جدا غالية ومرتفعة، فسيؤدي كل هذه الأمور إلى ظهور تجمعات اقتصادية كالتي شاهدناها في السابق، مجموعة دول شرق آسيا، مجموعة أوروبية، مجموعة الدول الأمريكية اللاتينية.
فقط لضيق الوقت ننتقل إلى باريس. دكتور منصف، يعني إلى أي مدى يمكن أن تشكل مثل هذه الأزمات المالية اختبار تحمل واختبار قوة للاتحاد الأوروبي، إما تؤدي إلى استمراريته أو إلى انهياره كمشروع سياسي أيضا؟
طبعا اليورو هو سبب من أسباب توحيد الاقتصادي وحتى الاجتماعي، ولكن لا نتصور أن يروح وأن يزول اليورو. أنا متفق مع الأخ من لندن أن في أتعس الأحوال سيكون هناك ستكون عملة ذات سرعتين، اليورو للبلدان الأساسية في أوروبا وفترة زمنية قبل أن ترجع بقية البلدان إلى اليورو، ولكن لا خوف على اليورو. لماذا؟ لأن أولا منطقة أوروبا أصبحت اليوم أغنى منطقة في العالم، ناتجها الداخلي الخام 17,000 مليار دولار، لما الناتج الخام في أمريكا 14,000 مليار دولار. فالخوف على اليورو مفروض أن يكون أقل من الخوف على الدولار، لأن الدولار اليوم في خطر أكبر، لأن الدولار أمام إمكانية سقوط واحد من الاي، لأن اليوم أمريكا قيمتها تريبل اي في الريتنج، وواحد من الثلاثة ايات ممكن يسقط وتصبح قيمتها دبل اي. فاليورو والدولار أمام هذه الإشكالية، لأن هناك بلدان صاعدة ومناطق صاعدة تشتغل وتتعامل مع الدين. وأنا متفق تماما مع الأخ في لندن أن آفة الديون هي السرطان التي أوصلت هذه الاقتصاديات التي كانت اقتصاديات متقدمة إلى الوضع المتردي اليوم، وإلى الوضع الذي ممكن أن يؤدي إلى الدخول هذه البلدان في فقر. ولكن اليورو سيكون موجود، والدرس من أبو ظبي ودبي لما صارت الأزمة هو درس إيجابي من المنطقة العربية، بين أن لما هناك مشكلة والبلد غني ممكن للبلد أن يصحح المشكلة ثم يدخل شروط للتصرف السليم فيما بعد. وهذا ما قامت به أبو ظبي، وأوروبا تنظر إلى ما قامت به أبو ظبي بإيجابية. وأنا أشجع المنطقة الخليج أن تذهب وتواصل عملها لخلق العملة المشتركة، ولا تتعظ بالمشاكل الحالية في اليورو التي هي مشاكل سوف لن تعرفها المنطقة العربية.
للأسف لم يسعفنا الوقت كثيرا للحديث أكثر عن إمكانية تجنب انتقال هذا العدوى، هذه العدوى أو هذا السرطان كما ذكرت، كما وصفته دكتور منصف من باريس. أشكرك منصف شيخ روح أستاذ المالية في المدرسة العليا للتجارة في باريس، وكذلك كنت معنا من لندن حسن خليل الخبير الاقتصادي وناشر جريدة الأخبار اللبنانية. وبهذا تنتهي هذه الحلقة من برنامج ما وراء الخبر. غدا بإذن الله قراءة جديدة في ما وراء خبر جديد. إلى اللقاء.
هذا البرنامج برعاية كافاك، شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة.
الجزيرة موبايل، لأن الوقت لا ينتظر. دين آبائهم لم يجدوا غير الإنترنت. شباب مسلم غاضب من أوروبا، كندا والمملكة المتحدة، قادتهم غرف الدردشة وتكنولوجيا الشبكة العالمية للوقوع في شباك أفكار وممارسات تسمى جهادية على خط بلاد في قلب أوروبا. الجزء الثاني يعاد الجمعة في 1:05 فجرا بتوقيت مكة المكرمة.
الشتات الفلسطيني يتحدى إسرائيل. الفلسطينيون في الخارج يرفضون
وفلسطينيو 48 يحذرون من يهودية الدولة. شهادات عن طمس الهوية العربية. تحذير من مخاطر أمنية متزايدة يواجهها فلسطينيو الخط الأخضر. ما موقف الفلسطينيين في أمريكا من قبول فلسطيني أو عربي رسمي بيهودية إسرائيل؟ حوار مفتوح السبت في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
برعاية قافكو جوهرة النماء. قناة الجزيرة في قطر. الجزيرة هذا الصباح.
الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت غرينتش. أهلا بكم إلى هذا الصباح من قناة الجزيرة في قطر. موضوعنا الرئيسي هو عون يحذر من رد عنيف من حزب الله قد يؤدي لأزمة ذات طابع عسكري إذا اتهمت المحكمة الدولية عناصره. وضمن أجندتنا للأخبار المتوقعة نتابع اليوم حدثين رئيسيين. بعد يوم من سقوط الأمطار وهبوب الرياح، مئات الآلاف من الحجاج يستعدون لمغادرة صعيد منى مختتمين مناسك حجهم. قبيل قمة دول بحر قزوين ولقاء الرئيسين الإيراني والروسي، طهران تبدي حرصها على شراكة استراتيجية مع موسكو. هذا بالإضافة إلى جولاتنا الاقتصادية والرياضية ومطالعاتنا لأبرز ما تناولته الصحف الصادرة اليوم. فاصل قصير نعود بعده إلى التفاصيل.
تكلفة خفض عجز الميزانية الأوروبية على الأوروبيين. مستقبل التعايش بين الأعراق والأديان في ظل صعود اليمين المتطرف. العلاقة بين عودة المتطرفين والأزمة الاقتصادية. جورج سامبايو الرئيس البرتغالي السابق والمبعوث الأممي لتحالف الحضارات. لقاء خاص غدا في 5:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
حذر زعيم التيار الوطني الحر في لبنان الجنرال ميشيل عون من رد عنيف من جانب حزب الله قد يشعل أزمة تتخذ طابعا عسكريا حسب كلماته إذا ما وجهت المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الحرير اتهامات لعناصر تابعة للحزب. ويتهم حزب الله المحكمة ومحققيها بالعمل لصالح إسرائيل، ويعيش لبنان حالا من الترقب للقرار الظني للمحكمة.
لعل أكثر ما يريح اللبنانيين في هذا الأضحى ركونهم إلى أن لا قرار ظني.